يقابله الجزئي وهو تغير العلم بتغير المعنى. وهذا تقدم في المرحلة الحادية عشر في أي فصل؟ الفصل الثالث. ينقسم العلم انقساما آخر إلى كلي وجزئي، والمراد بالكلي ما لا يتغير العلم بتغير المعلوم بالعرض، كصورة البناء التي يتصورها البناء في نفسه ليبني عليها، فالصورة عنده على حالها قبل البناء وبعد البناء ومع البناء، وإن خرب وانهدم البناء تبقى الصورة على حالها، فيبقى العلم ثابتا وإن تغير المعلوم الخارجي وهو المعلوم بالعرض، ويسمى علم ما قبل الكثرة. والمراد بالجزئي ما يتغير بتغير المعلوم بالعرض، كما إذا علمنا من طريق الإبصار بحركة زيد ثم إذا وقف عن الحركة تغيرت الصورة العلمية من الحركة إلى السكون. إذا مرادنا من الكلي أن الله يعلم بالأشياء علما كليا، الكلية بمعنى ما لا يتغير العلم وإن تغير المعلوم بالعرض. وهذا ينفع في دفع إشكال علم الله بالجزئيات. قالوا أن الجزئيات محكومة بالتغير والتبدل، فيلزم تغير الجزئي إثبات تغير علم الله تبارك وتعالى. قالوا هذا النحو من العلم هو علم لا يتبع تغير المعلوم بالعرض. المراد بالمعلوم بالعرض يعني المعلوم الخارجي، الوجود الخارجي يسمى معلوما بالعرض. على كل حال، هذا هو بيان كيفية علم الله. يعلم بالماهيات، هذه الماهيات زائدة على الذات متطابقة على ما عليه النظام، وأنها كلية. قال ما نسب إلى المشائين أن علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها بهذا النحو: أولا بحضور ماهياتها، إذن ماهيات الأشياء حاضرة عنده وليس نفس، وبالتالي لا يشكل عليه، لا يشكل علينا أنه علم الله بالأشياء قبل وجودها فرع وجوده، قبل الإيجاد محكومة بالعدم فلا يتعلق العلم بالمعدوم. قالوا لا، ليس متعلق العلم هو الوجود ليسأل هي موجودة أو غير، متعلق العلم هو الماهية. قال بحضور ماهياتها، كيف؟ على النظام الموجود في الوجود، يعني على نحو التطابق. بحضور ماهياتها لذاته تعالى، لا على نحو الدخول فيها ولا على نحو الاتحاد بها بالذات، بل كيف حاضرة؟ حاضرة على نحو قيامها، قيام الماهيات بها بالذات، يعني قائمة بالذات، ومعنى أنها قائمة بالذات يعني زائدة، تقوم بالذات لكنها ليست متحدة مع الذات، زائدة على الذات. بالثبوت الذهني، لأن العلم بالذات، عفوا العلم بالماهيات هو من قبيل الوجود الذهني، على وجه الكلية. الكلية بأي معنى فسرها؟ بمعنى عدم تغير العلم بتغير معلوم. هذا العلم ماذا اصطلح عليه؟ قال فهو علم عنائي. العلم العنائي سبق أن بيناه، أي في أقسام الفاعل، الفصل السادس من المرحلة السابعة. هناك ذكرنا مصطلح الفاعل بال عناية. تقريبا تجد هناك ملازمة بين تصوير الفاعل وتصوير علمه تبارك وتعالى، لأن منشأ الفعل هو العلم، منشأ الفعل هو العلم. فعلى مقدار ما نفسر به فاعلية الفاعل يكون هو بيان لعلمه تبارك وتعالى. ولهذا من فسر فاعلية الواجب على نحو الفاعل بالرضا فسر العلم بما يناسب الفاعل بالرضا، كشيخ الإشراق بالأمس ذكرنا. كذلك هنا في المقام عندنا فاعل يسمى الفاعل بالعناية. ما حقيقة الفاعل بالعناية؟ إذا رجعنا إلى المرحلة السابعة نقرأ. الفصل السادس قال: الفاعل بالعناية القسم السادس، وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل، يعني قبل الإيجاد، لكن هذا العلم زائد على ذات الفاعل. طبعا أضفنا نحن من غير داع زائد. نفس الصورة العلمية منشأ لصدور، منشأ لصدور الفعل. كالإنسان الواقع على جذع عال فإنه بمجرد توهم السقوط، لاحظ توهم السقوط يعني صورة علمية، منشأ لتحقق السقوط. وكالواجب في إيجاده الأشياء على قول المشان. هذا ما يسمى بالعلم العنائي. العلم العنائي هو العلم الفعلي الذي يقابل العلم الانفعالي. العلم على قسمه علم فعلي وعلم انفعالي، والفرق بينهما بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي أنه في العلم الفعلي يتقدم المعلوم على المعلوم بالعرض، عفوا يتقدم العلم على المعلوم بالعرض، يعني تقدم العلم على الوجود الخارجي. هذا نظير ماذا؟ نظير المهندس. المهندس أولا يحقق الصورة العلمية للبناء، بعد ذلك يوجد البناء خارجا. وهنا نريد بالضبط من العلم العنائي أن يكون العلم منشأ لتحقق الفعل، يقابله العلم الانفعالي وهو تقدم المعلوم بحسب الخارج على العلم. نظير المهندس، إذا تقدم المعلوم الخارجي على العلم، يعني تقدم تأخر العلم على الخارج، نفس الكلام. نظير المهندس إذا مر بالبناء ونظر إلى البناء حضرت صورة البناء، انفعلت نفسه فحضرت صورة البناء، فالصورة متأخرة عن البناء الخارجي، هذا يسمى علم انفعالي. هم هؤلاء صوروا علم الله بالعلم الفعلي، بمعنى تقدم العلم على المعلوم خارجا، بحيث يكون العلم هو منشأ لفاعلية الفاعل. قال: فهو علم عنائي أو علم فعلي، حصوله العلمي مستتبع لحصوله العين، وهذا معناه، يعني العلم يكون منشأ للوجود الخارجي. الحصول العلمي منشأ للحصول الخارجي العيني. وقد جرى على هذا القول أكثر المتكلمين. شوف قال أكثر المتكلمين، لأن هناك من المتكلمين لم يذهب إلى هذا القول كما مر في قول الأشاعرة والمعتزلة. وإن خطأوه، بعض المتكلمين أشكل على هذا القول، قال هذا القول من خصائصه أنه يقول هذا العلم كلي، كلي بمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهذا لا يليق بالواجب تبارك وتعالى، لأنه سوف يكون من العلم الحصولي. السيد العلامة يقول المغالطة نشأت من الاشتراك اللفظي لكلمة كل. هؤلاء المشاؤون قال كل، ومن اعترض عليهم فهم من كلمة كل الكل بمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه، مع أن مرادهم من الكل معنى آخر، وهو ما لا يتغير العلم بتغير المعلوم. فسبب تخطئ المتكلمين لهذا القول هو عدم فهمهم من معنى كلمة الكلية. قال وإن خطأوا وطعنوا فيه من حيث إثبات الكلية في العلم، فإنهم جروا على كونه علما حصوليا قبل الإيجاد، وأنه على حاله قبل وجود الأشياء وبعده وفيه، أولا ما في سابقه، أنهم لم يصوروا علم الله تبارك وتعالى بوجودات الأشياء، هم قالوا الله يعلم عن طريق الماهية. ولا إشكال أن العلم بوجود الشيء أكثر مرتبة كمالية من العلم بالماهية، إذن سلبتم كمالا وجوديا. أنتم قلتم يعلم عن طريق الماهية، هناك مرتبة أكثر كمالا، العلم بوجود الأشياء بوجوداتها لا بماهياتها، إذن سلبتم كمالا وجوديا يتمثل في علمه تعالى بالأشياء بوجوداتها. ثانيا، الإشكال الثاني، أثبتتم العلم الحصولي لله تبارك وتعالى لأن العلم عن طريق الماهية هو علم حصولي وليس علما حضوريا، فصورتم أن العلم هو علم حصولي، لهذا قال على أن فيه إثبات العلم الحصولي لموجود مجرد ذاتا وفعلا. وقد تقدم في مباحث العلم والمعلوم أن الموجود المجرد ذاتا وفعلا لا يتحقق فيه علم حصولي. لماذا؟ لانقطاعه عن المادة. الإشكال الثالث وهو المهم، فقط ثلاث دقائق حتى نختم البحث، هم ماذا صوروا؟ قالوا هكذا، التفت جيدا، قالوا أن الله تبارك وتعالى يعلم بالماهيات، الماهيات تعني الوجود الذهني، الوجود الذهني هو وجود نسبي وجود قياسي، يعني يتوقف تحقق الوجود الذهني على تحقق الوجود خارج، لأنه متى يكون الشيء وجودا ذهنيا؟ إذا قيس إلى الخارج. إذا تذكرتم في بعض المراحل قلنا الوجود يساوق الفعلية المطلقة، الوجود يساوق الوحدة المطلقة، الوجود يساوق الخارجية المطلقة، يعني ما من موجود إلا وهو خارجي، حتى هذا الذي في ذهنك هو وجود خارجي بدليل ترتب الآثار الخارجية عليه. من هنا عرضنا إشكال، قلنا إذا كيف يقسم الوجود إلى خارجي وإلى ذهني؟ قلنا هذا قياسي نسبي، يعني إذا قيس ما في الذهن إلى ما في الخارج ولاحظنا أن ما في الذهن لا يترتب عليه ذلك الأثر الخارجي، هنا قيل هذا وجود ذهني. إذا لاحظنا النار بما هي مقيسة إلى الخارج، ولاحظنا أن النار التي في ذهننا لا يترتب عليها ذلك الإحراق الخارجي، هنا قيل النار وجودا ذهني. وإلا النار إذا لوحظت كصورة علمية تطرد جهلا عن النفس، تحقق كمالا للنفس، هنا يكون وجود خارجي. إذن الحاصل الوجود الذهني وجود نسبي إضافي قياسي، ومعناه أن الوجود الذهني تحققه فرض تحقق المقيس إليه وهو الوجود الخارجي. فإذا قلتم الله تبارك وتعالى يعلم بالماهيات، وهذه الماهيات وجودات ذهنية، هذا فرع وجودها الخارجي، فرع أن يكون لها وجودا خارجيا، وأنتم الكلام قبل الإيجاد، فكيف هنا مغزى الإشكال، فكيف أثبتتم الماهيات بين قوسين الوجودات الذهنية من دون وجود خارجي؟ هذا غير متعقل. من غير وجود خارجي لأنكم قلتم الكلام قبل الإيجاد، فكيف تتحقق الماهيات من دون وجود خارجي؟ لهذا يقول على أن فيه إثبات وجود ذهني من غير وجود عيني خارجي، وهذا محال يقاس إليه، لأننا قلنا إنما يتحقق الوجود الذهني إذا قيس إلى الخارج، فهو فرع وجود الخارج، ولازمه أن يعود وجودا عينيا آخر للموجود الخارجي قبل وجوده العيني الخاص به ومنفصلا عنه تعالى. إذن ما فرض أنه ماهيات لوجودات خارجية، إذا كانت وجودات خارجية إذن يقول رجعنا إلى القول الرابع. القول الرابع ماذا كان يقول؟ قول إفلاطون، هناك موجودات في عالم المثل، هذه الموجودات المثالية هي متعلق علمه تبارك وتعالى. إذن أنتم عبرتم ماهيات مع أنها في رتبة أسبق منها لابد أن تكون هناك وجودات، فتعلق علمه بتلك الوجودات، وتلك الوجودات المفروض أنها مجردة وليست مادية. وهذا يؤول إلى القول الرابع، وهو أن هناك في عالم المثل وجودات مثالية هي متعلق علمه تبارك وتعالى، وهي منفصلة عنه زائدة على الذات، فيرد عليه نفس المحذور الذي ورد على القول الرابع بعد إرجاعه إلى القول الرابع. هذا يقول ولازمه أن يعود، من الذي يعود هذا الوجود الذهني؟ أن يعود وجودا عينيا آخر للموجود الخارجي قبل وجوده العيني الخاص به، وهذا ما يقوله إفلاطون. إفلاطون يقول هناك وجودات مثالية قبل وجودها المادي ومنفصلا عنه تعالى زائد بعد، ويرجع لا محالة إلى القول الرابع. هذا تمام الكلام. فالحاصل جميع هذه الأقوال العشرة كلها محل تأمل. إذن ما هو القول الصحيح؟ يقول ما تقدم أن علمه تبارك وتعالى هو علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، نظرية صدر المتألهين، علم إجمالي بمعنى بسيط. أين تقدم هذا القول؟ في بداية الفصل الخامس، في بداية الكلام، عندما قال وتقدم أيضا أن ذاته المتعالية صرف الوجود لا يحده حد ولا يشد عنه وجود ولا كمال وجودي، فما في تفاصيل الخلق من وجود أو كمال وجودي بنظامها الوجودي فهو موجود عنده بنحو أعلى وأشرف. كيف موجود؟ قال غير متميز بعضها من بعض، وهذا معناه البساطة والإجمال، الإجمال بمعنى البساطة. فهو معلوم عنده علم الإجماليات أي بسيطا في عين الكشف التفصيلي، وهذا بيانه هو ما تقدم في الفاعل بالتجلي في الفصل السادس المرحلة السابعة. قال الفاعل بالتجلي وهو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيلي به أي بالفعل، هو عين علمه الإجمالي بذاته، والمراد بالإجمال هنا البساطة. وأيضا هذه كما في النفس، كالنفس الإنسانية المجردة فإنها لما كانت الصورة الأخيرة لنوعها كانت على بساطتها، هي المبدأ لجميع كمالاتها وآثارها الواجدة لها في ذاتها، وعلمها الحضوري بذاتها علم بتفاصيل كمالاتها، وإن لم يتميز بعضها من بعض، إن لو تميز لتحققت الكثرة، والكثرة تنافي البساطة. وكالواجب تعالى من أن له علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي، هذا تقدم في الفاعل بالتجلي. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين.